ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم. أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قلق أمريكي إذا انتهاكات الدعم السري في أرتمتا بالجنينة، ومنظمة حقوقية تحصي 1300 قتيل و2000 جريح. الدكتور سليمان بلدو يؤكد ضرورة عدم ربط المساعدات بوقف إطلاق النار وقتلى وجرحى جراء استمرار المعارك بالخرطوم. مقتل سائق وإصابة 3 جنود من الدعم السري في كمين بالقرب من الدلنج، ومقتل 9 أشخاص في هجوم للدعم السري على منطقة أبو حمرة بمحلية مرواب. احتجاجات واستنكار واسع في القضارف لإخلاء مراكز إيواء بالقوة، ومعلمون ومواطنون في نهر النيل يستبعدون تنفيذ قرار فتح المدارس يوم الأحد. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إذا تقارير وشهود عيان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السري والميليشيات التابعة لها في أرتمتا بغرب دارفور. وأكدت في بيان على صفحة سفارة الولايات المتحدة على فيسبوك إن الانتهاكات شملت القتل والاستهداف العرقي لزعماء وأعضاء مجتمع المساليت والاحتجاز التعسفي للمدنيين. واعتبرت قرار قوات الدعم السري بتعيين عبد الرحمن جمعة بعد تورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مؤخرا قائدا للفرقة 15 بالجنينة تطورا مثيرا للقلق. كشفت منظمة حقوقية أن الحصيلة الأولية لضحايا انتهاكات قوات الدعم السري في منطقة أرتمتا بالجنينة منذ يوم الجمعة الماضي بلغت 1300 قتيل، من بينهم أطفال ونساء ومسنين، وأكثر من 2000 جريح. وقالت منظمة الجذور لحقوق الإنسان في تقرير أن قوات الدعم السري تواصل احتجاز 500 شخصا و310 آخرين في أعداد المفقودين. وأشار التقرير إلى تناثر الجثث في شوارع أرتمتا ومحيط منطقة التراب الأحمر والطريق المؤدي إلى أدري. أكد دكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات أهمية التزامات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي أعلن عنها ميسر اتفاق جدة يوم الثلاثاء، مبينا أنها ليست اتفاقا جديدا بل تفصيل وإعادة تعبير عن التعهدات التي تم الاتفاق عليها في إعلان مبادئ جدة. وأوضح بلدو في مقابلة مع راديو دبنجا إن إعلان جدة فشل في وقف إطلاق النار، ولكن عمليات المساعدة الإنسانية يجب أن تستمر أسوة بتجارب الحرب المماثلة. ونوه بلدو إلى آليات ضغوط دولي مباشر لتنفيذ الالتزامات، وأضاف في هذا الخصوص:
إعلان جدة فشل في تحقيق التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، ولكن عمليات الغوص الإنساني يجب أن لا تنتظر وقف القتال حتى تبدأ في إيصال الإغاثة لضحايا الحروب. هذا ما نشهده اليوم مثلا في الاقتتال الدائر في غزة.
طالب تحالف القوى المدنية مجموعة إعلان المبادئ وتحالف القوى المدنية الديمقراطية تقدم القوات المسلحة والدعم السريع بترجمة الالتزامات إلى أعمال محسوسة. من جانبها رحبت قوى الحرية والتغيير بالتزامات الجيش والدعم السريع في جدة، مطالبة بالقبض على المتهمين والمدانين بقتل الشهداء وقيادات وعناصر النظام المباشر. حذر الدكتور عديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس من حرب شاملة في حال هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر، مشيرا إلى جهود مستمرة واتصالات على مستوى رفيع لتجنب الهجوم والمواجهات في المدينة. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن مدينة الفاشر بها تقاطعات إثنية يمكن أن تؤدي لإنفلات أي مواجهات إلى حرب شاملة. وأوضح أن الفاشر بمثابة شعرة معاوية بين السلام والحرب، وإن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام لو فقدت الفاشر فإن ذلك يعني نهاية اتفاق جوبا. وأضاف في هذا الخصوص:
الموقعين على الاتفاق لو فقدوا الفاشر معناته ما في حاجة اسمه اتفاق سلام جوبة، ودي برضها عشان يكون في شعرة معاوية بين الاتفاق بتاع سلام جوبة والحرب الشامل. الناس ما محتاجين في انه يخشوا في اي معارك في مدينة الفاشر.
وصف الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس الوضع الإنساني في دارفور بأنه بالغ الصعوبة والتعقيد، وقال لراديو دبنجا إن منظمة الناس بالناس أجرت دراسة مسحية في غالب ولاية دارفور تناولت الموسم الزراعي والمعونات والدخل اليومي، وأوضح إن الدراسة توصلت إلى عدم توفر دخول من أي نوع في معظم المدن، وأكد إن أولويات الوضع الإنساني في دارفور تتمثل في الصحة والماء والإيواء والغذاء والمواد غير الغذائية بجانب حماية المدنيين والطفل. وأضاف في هذا الخصوص:
النداء ده احنا عملناه بعد ما عملنا دراسة مسحية في غالب ولايات دارفور، شفنا فيه عدد الناس، شفنا فيه الموسم الزراعي، شفنا فيه المعونات الإنسانية، شفنا فيه الدخل اليومي بالنسبة للناس، فوجدناها في غالب مدن دارفور هي متوقفة.
قتل سائق شاهنة وأصيب 3 من جنود الدعم السريع بجروح إثر تعرضهم لكمين مسلح عند مدخل مدينة الدلن ولاية جنوب كردفان صباح الخميس. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن مركبة تتبع لقوات الدعم السريع تعرضت صباح الخميس لكمين نصبته قوى مسلحة عند مدخل المدينة بالقرب من نقطة التفتيش شمال الدلن. وأوضح إن جنودا من الدعم السريع كانوا على متن مركبة في حراسة لشاهنة جامبو في طريقهم إلى مدخل المدينة، حيث تعرضوا لوابل من الرصاص من كمين نصبه مسلحون، مما أدى لمقتل سائق الشاهنة، إصابة الناير وإصابة 3 من جنود قوات الدعم السريع بجروح جرى نقلهم لمدينة الدبيبات لتلقي العلاج. كشف مواطنون من مكدادة بولاية شمال دارفور أن نحب قوات الدعم السريع لجميع المعدات الطبية والثلاجات من المستشفى ومركز الرعاية الصحية والمستوصفات الخاصة بجانب جميع المتاجر والمنازل قبل انسحابهم من المدينة مساء الثلاثاء. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن نحب المعدات الطبية من جميع المرافق الطبية أدى للتوقف التام لعمليات التشخيص والكشف، وأشار إلى سرقة منظومات الطاقة الشمسية من المستشفى ومقر المحلية، وأكد نحب جميع الثلاجات من المستشفى ومركز الرعاية الصحية مما أدى لتلف الأمصال الخاصة بالتحصين، وأكد إن عدد السيارات المنهوبة من الأسواق والمنازل بلغ 65 سيارة. وأضاف في هذا الخصوص:
تم سرقة كل المعدات الطبية لمستشفى محلية أم كدادة ومنظومة الطاقة الشمسية التي كانت تعمل بها، تم سرقة كل المستوصفات الخاصة بالبعض من الأطباء المتواجدون بالمحلية، الآن لا يوجد أي جهاز لكشف الأمراض بمحلية.
من جهة أخرى، وصل إلى مدينة أم كدادة يوم الأربعاء عدد من قيادة الدعم السريع بعد انسحاب قواته من المدينة، ونفوا خلال اجتماعات مع أعيان المدينة صلتهم بالهجوم، وطالبوا بحصر المنهوبات تمهيدا لاستعادتها من أسموهم باللصوص. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح أن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجوم الدعم السريع على مكدادة يوم الاثنين، مشيرة إلى نزوح واسع النطاق جراء الهجوم. قتل 9 أشخاص جراء هجوم عناصر من الدعم السريع على قرية أبو حمرة بمحلية أوروابا بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وقالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير أن الهجوم أدى إلى نزوح حوالي 76 أسرة نزحت من قرية أبو حمرة، وأشار التقرير إلى حرق ونحو الممتلكات الشخصية والتجارية. كشف مواطنون من برام بولاية جنوب دارفور أن تعرض اللواء 64 في برام الكلكة بولاية جنوب دارفور ومقر السلاح الطبي لعمليات نحب واسعة بعد انسحاب الجيش من المدينة يوم الثلاثاء الماضي. وقال الناشط المجتمعي حامد علي جبير أبو قرة لراديو دبنجا إن قوة من الدعم السريع سيطرت على المدينة بعد انسحاب الجيش، وأشار إلى تنفيذ عمليات نحب الحامية والسلاح الطبي بواسطة مواطنين، وأطالت عمليات النحب مركبات وأثاثات ومعدات متنوعة. وأضاف الناشط المجتمعي حامد جبير أبو غرة لراديو دبنجا:
محلية برام سلمها الغايه بالشارع بالذات ومعاه المواطنين وطلعه الشعب المسلحه لموضع السلامه من غير حروبات، ومين خرج من هذا الغياده وسلمها بقايد الغايد الجزار قاعد هو ذاته لمحليه برام ما اقل من 20 يوم.
كشف الدكتور محمود عبد العزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعه نياله ان تعرض 140 ترانس كهرباء للإتلاف بفعل المعارك التي دارت في نيالا بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن أحد مهندسي الكهرباء أخبرهم بأن كهرباء نيالا تحتاج إلى سنة على الأقل حتى يتم إصلاح جميع الأعطال. وأضاف الدكتور محمود عبد العزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالا لراديو دبنجا
في إطلاف كبير جدا في الكهرباء بالذات في الترانسات وكذا، وما في ترانسات في الولاية هنا، قال اللي يجيبون من حتة تانية بالذات اللي تعرضت للطلب وكذا، وحدات وقعت فيها دانات مشكلة كبيرة الكهرباء. في محاولة للموية إنه يصلحوا بابور الموية، الموية فيه بابور كبير إنه يشغله بكهرباء ذاتية يعيد الموية، وده الأقرب طبعا، الموية دي الأقرب مقارنة بالخدمات الثانية.
توفيت امرأة صباح الخميس وأصيب آخرون جراء سقوط غثائف أمام مستشفى النوبي أم درمان. من جهة أخرى قتل طفلان وجدتهما في الحنفاية ببحري جراء سقوط غزيفة أمس الأربعاء. من جهتها كشفت غرفة طوارئ مبدة العاشرة أن مقتل وإصابة مدنيين جراء القصف المدفعي والجوي، واتهمت الدعم السريع بنهب وترويع المواطنين. من جانبها كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء أن مقتل شخص وإصابة آخرين بسوق جبل أولياء جراء القصف المدفعي يوم الأربعاء. سيرت مجموعة غاضبون بالقضارف يوم الخميس موكبا رافضا لقرار حكومة القضارف بإخلاء الداخليات من النازحين، فيما استنكرت قطاعات واسعة بولاية القضارف إخلاء مركزي إيواء داخلية الرشيد وداخلية عمر بن عبد العزيز بالقوة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة أطفال حديثي الولادة وإمرأة حامل بالاختناق. وكشف مواطنون من القضارف لراديو دبنجا أن الإفراج عن 5 ناشطين من بينهم 3 فتيات جرى اعتقالهم يوم الأربعاء على خلفية تصوير احتجاجات النازحين في مراكز الإيواء. وأضاف متطوعي من القضارف في هذا الخصوص
مقترح بأنه يفتحوا الدراسة كل عامة ثانوي علي علينا كلها يفتحوا، لكن شنو عندما مقترح أنه يعملوا للناس مخيمات كل عامة يتم دائما يسواها دائرة شهر شهرين عشان شنو ده مقترحهم، يعني قعدوا مع الناس مرة فات قالوا الكلام ده أنه دارين يجمعوا الناس كلهم من المدارس لكن بعد ما يعملوا المخيمات مع ناس يصير دي.
رفضت لجنة المعلمين بولاية نهر النيل فتح المدارس وبداية العام الدراسي، وشدد على ضرورة استمرار العملية التعليمية وفق رؤية متكاملة وليس عملية تجزئة. وطالب الأستاذ مصعب عبد الجليل محمد عضو لجنة المعلمين بولاية نهر النيل الدولة بتوفير معطيات التعليم، وأضاف لا يمكن فتح المدارس مع وجود نازحين بالمدارس، مبينا أنه لا تتوفر كتب للصف الثالث المتوسط مع عدم صرف المرتبات منذ 3 أشهر. وأضاف الأستاذ مصعب عبد الجليل محمد عضو لجنة المعلمين بولاية نهر النيل لراديو دبنجا
أتمنى من المسؤولين في الولاية دي إنهم يعدلوا عن القرار ده، لأنه ده ما دي جريمة، دي جريمة، ونناشد المعلمين إنهم ما يكونوا جزء من الجريمة الأخلاقية دي، لأنه الشغل ده بعيد من التربية والتعليم. دي رسالتنا، رفضنا نحن مبدئيا مع إنه التعليم وأبنائنا وبناتنا ديلا يتعلموا، لكن التعليم من داير إنه يكون تعليم صفوي، ما داير إنه يكون.
من جهة أخرى استبعد معلمون ومواطنون من ولاية نهر النيل تنفيذ حكومة الولاية قرارها بفتح المدارس يوم الأحد المقبل، مشيرين إلى أن 23 مدرسة ابتدائية و8 مدارس ثانوية ما زالت تأوي النازحين. من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة الإدارية في حي الوحدة بأضبرة إنه لم يستلم ما يفيد بترحيل النازحين من 4 مدارس بالحي. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا
راديو دبنجا
ننوه
مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية بالإضافة للاتحاد الإفريقي والإيجاد التزامات الجيش والدعم السريع بشأن الاتفاق الإنساني وبناء الثقة. للتعليق حول هذا الاتفاق حنستضيف الأستاذ محمد عصمت المبشر القيادي في الحرية والتغيير والأستاذ كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي. وحنبدأ بالأستاذ محمد عصمت، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا رأيك في الالتزامات.
أولا شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا ولكل مستمعي راديو دبنجا. أولا مجرد إعلان التزام من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجلوس والتفاكر وإعلان تعهدهم بإيصال المساعدات الإنسانية من خلال تفاهمات مشتركة ما بين الطرفين في حد ذاته يمثل خطوة إيجابية يجب على الجميع تثمينا والعمل على ترسيخة، لأن معاناة شعبنا سواء كان داخل الوطن أو حتى في الخارج من تبعات هذه الحرب اللعينة هي تبعات حقيقة لم يشهد أي مواطن سوداني خلال تاريخ السودان الحديث. يعني من وجهة نظري الخاصة أن هذه الخطوة تمثل اختراق لا بأس به من الطرفين، وهنا يتوجب علينا حقيقة أن نشكر الميسرين في منبر جدة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإيجاد على جهدهم اللي بذلوه حتى يتوصلوا إلى هذه النقطة. لكن هذا لا يمنع من الحديث عن أن هذه الخطوة حقيقة هي خطوة لا تشبع آمال وأشواق السودانيين في إيقاف هذه الحرب، وأيضا هنالك مخاوف ومحاذير يعني في يعني عدم نجاح هذه الخطوة نفسها ما لم تستصحب بوقف لإطلاق النار، لأن مجرد وجود آلية حسب ما نص عليه البيان الصادر من منبر جدة ووزارة الخارجية السعودية مجرد الالتزام والتعهد لا يكفي طالما أن الحرب مشتعلة وطالما أن النيران فيما بينهم دائرة. ولذلك نحن حقيقة بنطلب من الميسرين والوسطاء الإقليميين والدوليين ممارسة مزيد من الضغوط على القوات المسلحة وعلى الدعم السريع من أجل إيقاف سريع لإطلاق النار. أيضا أفتكر من إيجابيات هذه الخطوة تشكيل آلية مشتركة من الطرفين. نحن نعلم أن الطرفين خلال الفترة الماضية كانوا لا يطيقوا حتى الجلوس إلى بعضهم البعض يعني. ولكن مجرد تشكيل آلية مشتركة يعني فيها الطرفين موجودين، أنا أفتكر إنه ده برضو تقدم يجب دعمه ومساندته. نحن حقيقة كقوة سياسية ومدنية سنظل يعني نضغط على القوات المسلحة وعلى قوات الدعم السريع من أجل إيقاف هذه الحرب حتى نتمكن جميعا كسودانيين يعني من معالجة مترتباتها ومداوات جراحة، لأنه استمرار هذه الحرب سيقود البلد حقيقة إلى مآلات غير معروفة بالنسبة لنا وكذا.
طيب، الاتفاق في الجانب الخاص ببناء الثقة نص على إعادة الهاربين من السجون، إلى أي مدى الخطوة دي مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة يعني؟
طبعا يعني أنا في اعتقادي أن عودة الهاربين إلى السجون في هذه الظروف يعني مع استمرار الحرب ربما تجعل عودة الهاربين كلهم وهم بالآلاف يعني قد تبدو مزال صعبة، ولكن ما يهمنا في هذه العودة هي عودة المجرم الحرب من نظام الإنقاذ البائد وكل الذين ساهموا بصورة أو بأخرى في إجعال وتغذية هذه الحرب. المطلوب وأنا أفتكر ده تحديدا هو مطلوب من سلطة الأمر الواقع في السودان أن يعملوا بجدية على إعادة مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية أولا وعتات القيادات التابعة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى السجون. الكل يعلم الآن أن الإطلاق سراح هؤلاء قد تم في ظل وجود سلطة الأمر الواقع في السودان يعني، وهم المتسببين أولا وأخيرا في هكذا عملية. ولذلك أنا أفتكر أنه إعادة هؤلاء المطلوبين سواء كان للعدالة الدولية أو للعدالة السودانية مسألة مهمة جدا، ولعلها تشكل بادرة حسن نية يعني إذا كان السلطة القائمة الآن في السودان حريصة على وقف الحرب وإسالة الدماء وإيقاف إزهاق أرواح السودانيين. المسألة دي هي طبعا مسألة مهمة جدا وهي مطلب لكل القوى السياسية والمدنية قبل أن تكون من مطالب منبر جدة. حقيقة نحن كقوى سياسية ومدنية مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا مسألة لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها أو التنازل، مسألة لا بد منها على الأقل ربما تشفي قليل من جراح أهلنا الأعزاء في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. المطلوبين للعدالة السودانية وهم قيد المحاكمات أيضا هي مسألة مهمة ومسألة ضرورية. نأمل من السلطة الموجودة في بور سودان أن تلتزم بهذا المطلب.
طيب، ما فرص نجاح الالتزامات دي في ظل استمرار الحرب وأيضا وجود جزء من القوات المسلحة أو مؤيدي القوات المسلحة جزء رافض للاتفاق خاصة المنسوبين نظام البائد؟
وفرص النجاح تعتمد أيما اعتماد على نوايا سلطة الأمر الواقع، وأنا في اعتقادي إنه السلطة القائمة الآن في بورت سودان إذا ما أرادت للسودان مخرجا من هذه الحرب فيتوجب عليها تنفيذ هذا المطلب، وهي قادرة إذا أرادت. ولذلك حتى تستعيد مصداقيتها لدى السودانيين ولدى المجتمع الإقليمي والدولي فهي مطلوب منها تنفيذ هذا المطلب. إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب أنا أعتقد أن سلطة الأمر الواقع ستواجه مزيد من العزلة التي لن تمكنها بأي حال من الأحوال من الاستمرار كويس في هذه السلطة. لذلك نحن في اعتقادنا إنه هذه السلطة القائمة الآن في السودان تمثل القوات المسلحة المطلوب منها مهنيتها والمطلوب منها حياديتها والمطلوب منها وطنيتها وقوميتها. ولذلك إذا ما استمرت القوات المسلحة الآن بقيادتها الموجودة الآن يعني في تجاهل مطالب السودانيين بعودة هؤلاء المجرمين يعني المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمطلوبين للعدالة السودانية، فهذا ربما يقود إلى مزيد من التشكيك في قومية ووطنية وحيادية ومهنية القوات المسلحة وقيادتها الحالية. ولذلك نحن حقيقة لم نفقد الثقة تماما حتى الآن في القيادة العسكرية الحالية، لأنه بما يجري يعني من اتصالات بيننا وبينها كقوة سياسية هم بيأكدوا دائما ومرارا على قومية ومهنية القوات المسلحة وعلى جديتها يعني في الوصول إلى حلول حول هذه القضية. ولما أصبح مطلب تسليم هؤلاء المجرمين مطلب من المطالب أنا أفتكر إنها من المطالب المشروعة حتى تتعزز عملية الثقة بين الطرفين وبين الطرفين مع جموع السودانيين سواء كان في المنافي أو المهاجر أو حتى في الملاجئ، لا بد لهم من تنفيذ هذا المطلب. وأنا أفتكر يعني بسرعة كمان مش يعني بالبطء الملازم للعمل نحو السلام من جانب الطرفين، يعني هذا المطلب يجب أن ينفذ بسرعة لأنه حقيقة عدم تنفيذه بالسرعة المطلوبة ذاته ربما يقود إلى مشاكل أخرى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد عصمت المبشر القيادي في الحرية والتغيير وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.